يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد علمتم موضوع جلستنا هذه الليلة ومذاكرتنا هذه الساعة، وهو شرح حديث اتق الله حيثما كنت، فإن هذا الحديث حديث عظيم يتضمن وصايا ثلاثا مختصرة ولكنها واسعة المعاني، ثلاث وصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج هذا الحديث وحسنه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله عن أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فمن تأمل هذا الحديث تأمل مستبصر أوتي فهما ومعرفة بما تحتويه الألفاظ من معاني، يدرك أن هذه الثلاث الوصايا وصايا جامعة. فقوله اتق الله حيثما كنت، هذا في جانب العبادة، وقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا في جانب تهذيب سلوك المرء نفسه وإصلاحه. وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، هذه في المعاملة وكيف يتعامل المرء مع غيره من بني جنسه. هذا هو ما تضمنه الحديث إجمالا. وأما ما تضمنه الحديث على وجه التفصيل فذلكم يظهر بشرح كل أمر من هذه الأوامر الثلاثة على حدة. فالأمر الأول اتق الله حيثما كنت، في كل مكان وفي كل زمان لازم أيها المسلم تقوى الله، والتقوى معناها في اللغة من التوقي أو الوقاية، وهي أن يجعل المرء بينه وبين ما يضره وقاية تمنعه من شره بالكلية أو تدفع بعضه. وأما معنى التقوى في المصطلح الشرعي فخلاصتها أن يتحرز المرء بطاعة الله ما يجنبه معصية الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قاله طلق ابن حبيب رحمه الله في المعنى المبسوط للتقوى، قال: أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فهذا التعريف مفاده حظ المسلم على أن يتقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات ومجانبة المعاصي والمحرمات، وهو في ذا وذاك مخلصا لله متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأمران معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات هما شرطا قبول العمل. ولا يسمى العمل صالحا حتى يستجمع العامل هذين الشرطين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان هو عمل أهل التوحيد والسنة. وقالوا أيضا: الأعمال من حيث الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وعدم ذلك أصناف أربعة: أحدها ما كان خالصا لله موافقا للسنة، وثانيها ما كان خالصا لله وليس موافقا للسنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة غير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله وليس موافقا للسنة. وبالنظر إلى هذه الأصناف الأربعة وعرضها على ميزان الشرع ظهر أنه لا ينال عند الله عز وجل منها القبول إلا الأول، وذلكم لجمعه شرطي قبول العمل، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولعظيم التقوى وأنها جامعة، فقد كررها الله سبحانه وتعالى في كتابه وضمنها ما لا يحصى من آية تنزيل، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هي وصيته للأولين والآخرين من عباده. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ووصية الله سبحانه وتعالى إيانا بما أوصى به أهل الكتاب قبلنا بينه فيما لا يحصى من آل تنزيله، ومنها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الآية معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات تضمنت أصلين هما أساس الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دينا سواه، وما بعث نبيا ولا رسولا إلا به، وهو دين الإسلام. فالأصل الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، كما جاء زيادة بيان وتفصيل في آيات أخر من التنزيل الكريم توضح ذلكم. ومنها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها ما قصه الله علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح وغيرهم، كلهم أول ما يقرع به قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبال بهذا أن التقوى هي عبادة الله الخالصة. واعلموا أيها المسلمون أن هذه التقوى لها مراتب ثلاث، إحداها فعل المأمورات، والمأمورات هي كل محاب الله ومراضيه، وأعظم مأمورات الحق جل وعلا التوحيد، ثم من بعد سائر فرائض الدين العملية. ويدخل في المأمورات كل عبادة فريضة كانت أو نافلة. الثانية ترك المحذورات يعني المنهيات. فكما أن المأمورات هي محاب لله ومراضي له، كما أن المأمورات هي محاب الله ومراضيه جل وعلا، فالمحذورات هي مساخط لله عز وجل ومغاضب له، ولهذا كان النهي عنها. وأعظم المنهيات الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل لذلك ويجليه ويوضحه ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأمثال هذا الحديث من الصحاح كثيرة جدا. والناظر إلى هذا الحديث يرى فيه أمرين: أولهما عموم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مما يدل على أنها صالحة لكل زمان ومكان أن هذا الحديث وأمثاله تضمن التحذير من كبائر الذنوب وعظائمها، وأن أعظمها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الثالثة اتقاء الشبهات، والشبهات كل ما اشتبه أمره فلم يشتبه للناظر فيه أهو من الحلال أو من الحرام. وقد جاءت هذه المراتب الثلاث في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث. فالمرتبة الأولى وهي فعل المأمورات شاهدها من الحديث إن الحلال بين. والمرتبة الثانية وهي ترك المحذورات شاهدها من الحديث وإن الحرام بين. والمرتبة الثالثة وهي اجتناب المتشابهات شاهدها قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. هذه أيها المسلمون والمسلمات هي الوصية الأولى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تضمنت باختصار حظ المسلم على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، حيث وجد في كل زمان ومكان. الوصية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والمعنى إذا قارفت أيها المسلم خطيئة فأتبعها عملا صالحا، فالسيئة الخطيئة والحسنة العمل الصالح. فخلاصة هذه الوصية وحاصلها أنه من سعة فضل الله على عباده وسعة رحمته أن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا حظ لكل مؤمن ومؤمنة إلى أن على أن يستكثر من صالح الأعمال في كل حال. ويتأكد ذلك إذا قارف خطيئة صغيرة أو كبيرة. وقد جاء بيان ما تضمنه هذا الحديث من الحظ على من حظ المسلم على أن يتبع ما يقع فيه من سيئات بحسنات، وأن ذلك ماحل لها في أحاديث أخرى. والقاعدة المعتبرة في بيان دلالات النصوص والذي كان أهل السنة أسعد حظا بها هي رد النصوص إلى بعضها، فيرد المجمل إلى المفسر والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد حينما يعرض للباحث عارض بين حديثين صحيحين. وإيضاح ذلكم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات أن الذنوب والمعاصي عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة على ضربين، صغائر وكبائر. وقد ذكر ابن عباس وغيره من أهل العلم والإمامة في الدين أن الكبائر كل ما ترتب عليه وعيد من الله بلعن أو غضب أو نقم أو ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير الغد، هذا هو حد الكبائر. وأما الصغائر فهي ما ليست كذلك، كما دلت الأحاديث على أن صغائر الأعمال على أن صغائر الخطايا تمحوها الأعمال الصالحة. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما بينها والصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأت كبيرة. أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفهذا الحديث دليل على أن صغائر الذنوب يشترط في محوها وتكفيرها أولا الأعمال الصالحة، والثاني اجتناب الكبائر. وبرهان ذلكم في قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. وأما كبائر الذنوب فإنه لا تكفرها إلا التوبة تمحو آثارها. ومن مات من أهل التوحيد والإيمان على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف كان تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن عذبه لم يخلده في النار، سيخرجه منها إما بشفاعة من هو أهل للشفاعة فيه أو برحمته دون شفاعة. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها. وأما حكمهم عليه في الدنيا فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو ولله الحمد المعتقد الحق والمنهج السليم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. والمقصود أن المسلم مأمور بأن يكون دائما على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وأن يراقبه في السر والعلانية وفي الغيب والشهادة. ومن ذلكم أنه يجتهد في صالح الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع الله بها درجاته ويضاعف بها حسناته ويمحو بها سيئاته. الوصية الثالثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا ظاهر الدلالة صريحها في أن الشارع الحكيم أمر المسلم بحسن الخلق مع غيره، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا ضمن السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو حسن المعاملة مع الناس. ومن تلكم السنة أنه صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. وفي سنن الترمذي وغيره: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. والمقصود في ميزان المعاملة، لأنه من المتقرر بإجماع أهل السنة كما دل عليه الكتاب والسنة أنه لا أفضل من التوحيد. نعم. وقاعدة الخلق الحسن أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: وذلكم فيما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أمتي في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه، هذه قاعدة الخلق الحسن، قاعدة حسن التعامل بين المرء وبني جنسه من بني الإنسان. والمعنى أنه مأمور بالإنصاف من نفسه، فليجعل ما يتشوف إليه من بني جنسه هو الميزان، حتى يكون منصفا فيؤدي إلى عباد الله ما يحب أن يؤدوه هم إليه وبهذا يكون منصفا. هذا هو الحد الجامع لبيان قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وأما تفصيل ذلكم فبذكر مفردات من الخلق الحسن، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فمن استجمع هذه الأربع الخصال أحسن سلوكه وتعامله مع خيره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنها ما سيق إرشاد إلى فعل ما هو مخالف لما تضمنه الحديث، وذلكم أن الحديث الآتي يتضمن جملة من سمات المنافقين العملية، فالاتصاف بضدها هو من سمات أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من كن فيه كان منافقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه المفردات يمكن أن تجمع فيقال: من مفردات الخلق الحسن إنجاز الوعد والوفاء بالعهد والإحسان إلى الجار بصيانة نفسه وعرضه وماله مسلما كان أو كافرا، وصدق الحديث، وإكرام الضيف، وحفظ الأمانة، والاستعفاف عما في أيدي الآخرين. ومن أجمل ما تضمنه تاريخ الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية التي هي خالص، التي الدين الخالص لله وأهلها خالصة أهل الإسلام، أنهم لما فتحوا لما فتح المسلمون من الأقطار خارج الجزيرة عنوة وقهرا، نظر أهل البلاد المفتوحة في معاملة المسلمين فيما بينهم ومعاملتهم لغيرهم من أهل تلك البلاد المفتوحة من الكفار، فوجدوا فيهم العدل والإنصاف وإعطاء الحق صاحبه والأمان وحفظ الأمانة والصدق والكرم وحميد الخصال دخلوا في دين الله أفواجا، وكان من نسلهم أهل علم وفضل وتقى في الإمامة والدين، وخالق الناس بخلق حسن. فإن من خالق الناس بالخلق الحسن لن يعدم إحدى الحسنيين، إما رد مثله مع ما ينال من أجر، وإما الأجر حال ما يلقى جفاء وهجرانا وقطيعة وصدودا من الآخر. يوضح هذا الحديث الصحيح، قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحلم عليهم ويجهلون عليهم. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني في حق الصحبة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالخلق الحسن يجلب المحبة والألفة ويقوي روابط المسلمين فيما بينهم، ويجلب على غير المسلمين من جيران المسلمين يهودا كانوا أو نصارى أو مجوس أو غيرهم، يجلب عليهم الأنس، يأمنون من جانب المسلمين لأنهم يظهرون لهم من محاسن الإسلام أعني المسلمين ما يجعل من ليس على دينهم يطمئن إلى مجاورتهم ومخالطتهم، ثم هو من أعظم الوسائل في ترغيب غير المسلمين من الكفار في الدخول في هذا الدين، دين الإسلام الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد دينا سواه. وقد بسطنا هذه المسألة، أعني أن دين الله الذي يرضيه لعباده وما رضي لهم غيره هو دين الإسلام، وقد وما جاء نبي ولا رسول إلا به في مواضع متعددة، فليراجعها من شاء. بهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل ذكرتم أن الكبائر لا تمحوها إلا التوبة، فكيف توجه النصوص الدالة على تكفير بعض الأعمال لجميع الذنوب، من مثل حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
لا شك أن نسيت هذا الحديث، فهذا الحديث خاص، ولا أعلم حديثا غيره يدل على خلاف ما قررنا. أما هذا الحديث فهو خاص، فالحج في أصح القولين أنه مكفر للذنوب الصغائر والكبائر، لكنه بشرط ألا يفسق الحج، ولهذا قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. نعم.
يقول السائل: أيهما أعظم، الشرك الأصغر أم كبائر الذنوب؟
الشرك الأصغر أعظم، لأنه داخل تحت الوعيد وليس تحت المشيئة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به شاملة لعدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه، أصغر كان أو أكبر. وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في الآية في تأويل مصدر، تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، لكن يفرق بين الشركين من وجهين: الأول أن الأكبر مخرج من الملة بخلاف الأصغر، فإنه لا يخرج من ملة الإسلام. الثاني أن الأكبر موجب الخلود في النار، أما الأصغر فليس كذلك. نعم.
يقول السائل: ورد في الحديث الذي شرحتموه قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، فقوله الناس يشمل كل أحد، مسلم أو كافر أو مبتدع، فعلى أي شيء يحمل فعل السلف من زجر المبتدعة وطردهم وهجرهم بل وضربهم؟ فهل هذا من حسن الخلق؟
أنا ذكرت قاعدة حسن الخلق واستدللت عليها بما سمع السائل وغيره. والمخالقة شيء والزجر شيء آخر، فما ذكرته من زجر السلف المبتدعة فهذا في حال إبائهم وإصرارهم على البدع، أما في حال المناصحة فإنهم يخالطون ويلان لهم الحديث ويبين لهم بالأدلة السنة، فمن استجاب كان بها، ومن لم يستجب وقف منه أهل السلف موقف الشدة والقوة. نعم. وقد فصلت هذه المسألة، مسألة كيف يتعامل أهل السنة مع المبتدع وغيرهم من الباطل في مواطن أخرى لا أستطيع أن أذكرها الآن. وأذكر لقاءين، أحدهما بعنوان الحد الفاصل، والآخر بعنوان كيفية التعامل، فليراجعهما من شاء، وهما موجودان في تسجيلات ابن رجب. نعم.
يقول السائل: كيف يتعامل الشاب مع والده العاصي وإذا أمره بمعصية أو منعه من طاعة؟
المعصية لا يجيبه إليها، لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فعلى سبيل المثال، لو بعثه أبوه يشتري له دخان، فإنه لا يجيبه إلى ذلك، لا يجيبه إلى ذلك، إلا إذا قهره بالضرب المؤلم الذي يخاف منه على نفسه، وهنا يكون إكراه، وإن أمكنه التخلص تخلص. وأما نهيه عن طاعة، فالطاعة قد تكون فريضة وقد تكون نافلة، فإن كانت فريضة فلا يستجيب له، كأن من ينهاه مثلا عن صلاة الجماعة لا يستجيب له، لأن أصح القولين أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، على الذكور البالغين الذين يسمعون النداء، إلا إذا منعه بالقوة وأقفل عليه الأبواب أو ربطه، هذا شيء آخر. وأما إن كانت نافلة فإنه يعمله خفية عنه، كان يمنعه من قيام الليل، يستخفي، يظهر له أنه يمتنع ويستخفي عنه. نعم.
يقول: هل التوبة تتجزأ؟
الظاهر أن السائل يريد بقوله تتجزأ أو تجزأ يعني من كانت عليه ذنوب فهل تقبل توبته من بعضها؟ الجواب نعم، فمن كانت عليه ذنوب وتاب من بعضها قبلت توبته النصوح فيما تاب منه، وبقيت عليه الذنوب الأخرى. نعم.
شاب يشكو من عدم الثبات على التوبة فيتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع، فما نصيحتكم له وما الأمور التي تعينه على الثبات على دين الله جل وعلا؟
أولا نحن نقول داوم على هذه التوبة، لا تيأس، داوم، فقد جاء في الحديث أن رجلا كان يذنب ثم يتوب ثم يمكث ما شاء الله ثم يذنب، في الثالثة والرابعة قال الله عز وجل قد غفرت له ليعمل ما شاء، يعني ما دام أنه يذنب ويتوب فإنه يغفر له، فداوم على هذه التوبة ولا تيأس ولا تنتني عنها، حتى لو تبت من الذنب المغرب وعدت إليه بعد العشاء فداوم على التوبة، لكن استصحب الندم على ما فرط والعزم على عدم العودة والإقلاع عن الذنب بالكلية، ثم أكثر من صحبة الطيبين في بلدك في حيك، استكثر من صحبتهم، مزاورة ومجالسة في المساجد وغيرها، واستكثر من نوافل العبادات وأبشر، العاقبة الحميدة لك إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط وغيره أن من مكفرات الذنوب ضمة القبر وما يقع للمسلم من أهوال الحشر والنشور، ولم يذكر ما يدل على ذلك، فهل ورد ما يشهد لهذا القول؟
وأنا أقول الله أعلم. نعم. أما عذاب القبر فأهل السنة يقولون إنه من الممحصات للمؤمن، فالمؤمن قد يموت على ذنوب فيعذب عليها في قبره، وهم أقسام، منهم من يستمر عذابه إلى يوم القيامة ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من ينقطع عنه العذاب في البرزخ ويلقى الله معافى، ومنهم من يجمع له بين عذابين، عذاب القبر وعذاب النار في الآخرة ثم يدخل الجنة. نعم.
سائل يقول: سمعت من يقول أن قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من تلاوة القرآن من البدع، والبدع أعظم من الكبائر، وعليه فختم التلاوة بقول صدق الله العظيم أعظم من الزنا ونحوه، فهل هذا الكلام صحيح؟
أقول: صدق الله العظيم بعد التلاوة، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أئمة التابعين، هذه من المحدثات، وأهل السنة يقولون البدع من أعظم الذنوب، وكان سفيان أو غيره يقول البدعة أشد على يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فالظاهر أن أهل السنة حينما يقولون البدع أكبر من الكبائر يقصدون كبائر البدع، لأن البدع منها ما هو مفسق ومنها ما هو مكفر ومنها ما هو دون ذلك، هذا تفصيلهم إجمالا. نعم.
سائل يسأل يقول طالب علم ابتلي بوالد صوفي داعية إلى الشرك وتعظيم القبور وهو سيد الطريقة، وهذا الطالب يسكن بعيدا عنه مع والدته ويخشى من تسلط والده إن خالفه وأظهر تلك المخالفة بأنه درس المتون متون العقيدة، فما الطريقة المثلى للتعامل معه؟ هل يزوره أم يبتعد عنه أم ماذا يفعل معه؟
أولا ننصحه أن يتلطف بوالده وأن يبين له السنة والتوحيد بأسلوب حسن وخطاب جميل، كلام لين ولا ييأس، ويظهر له محبة الخير له، ويلتمس المواطن التي يكون فيها أبوه في انبساط وانشراح، يتعهده فلعله يستجيب، فإن أبى فلينأى بنفسه عنه ولا يواكله ولا يشاربه وليبتعد عنه، لأنه ما دام أنه أبى وأصر على هذا الشرك فإنه كافر.
يقول هل من حسن الخلق مصافحة المسلم لغير المسلم، وما هي حدود تعامل المسلم مع غير المسلم؟
المصافحة من شعار المسلمين، وبقية المسلمين وبقية الناس لا يبدأون بالسلام وإنما يحيون بتحية متعارف عليها، مثل أهلا وسهلا، مرحبا، كيف الحال، نعم، والهشاشة والبشاشة. وإن صافحك وصافحته أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
هل من حسن الخلق الجلوس مع العصاة وهم يمارسون المعصية بحجة دعوتهم من الله جل وعلا؟
هذا ليس من حسن الخلق، هذا من العون على الإثم والعدوان. المسلم ينأى بنفسه عن المنكرات. نعم.
هل يجوز للمرء أن ينهى غيره عن المعصية وهو متلبس فيها؟
هذا يعني من وجه لا مانع أنه ينهى، لكن ينطبق عليه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم؟ وفي الحديث الصحيح أن أهل النار يجتمعون إلى رجل تندلق أقتابه يعني أمعاءه، يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له فلان، أي فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالخير ولا آتي، وأنهاكم عن الشر وآتي.
لا داعي لخطأ.
نتابع بارك الله فيكم.
قول السائل في تعريف طلق بن حبيب للتقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، فما معنى قوله على نور من الله؟ ونرجو منكم أن توضحوا لنا مدى ارتباط التقوى بالعلم.
كيف نرجو
ارتباط التقوى بالعلم؟
ارتباط؟
اي نعم. أقول معنى عبارة طلق بن حبيب رحمه الله على نور من الله يعني على بصيرة، فإن المسلم يجب أن يكون على بصيرة بما يأتي، يعني على علم بأنه مأمور بما يأتي، وعلى علم وبمعرفة بما يدع وأنه منهي عنه. نعم. وارتباط التقوى بالعلم الذي يظهر لي وفي قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني من ثمرات التقوى العلم. نعم. يقول السائل نحن نعلم النصوص التي فيها الحث على التبكير يوم الجمعة للمسجد، لكن المشكلة أن غالب المساجد في بلادنا تمارس فيها البدع ويقرأ فيها القرآن بصوت واحد جماعة مع مكبرات الصوت، فهل لنا أن نتأخر في التبكير إلى المسجد؟
ما دمت قادرا على التبكير فبكر، وهذه يكفيك أن تستنكرها بقلبك ولا تحرم نفسك التبكير إلى المسجد ما دمت قادرا عليه، والمسجد واسع، كن في مكان من المسجد تصلي وتقرأ فيه القرآن وتذكر الله عز وجل ولا تضرك هذه البدع.
وهذا أيضا سؤال من خارج البلاد يشكو فيه السائل من إمام المسجد وأنه ممن يذهب إلى القبور، فهل الصلاة خلفه صحيحة وماذا يفعل معه؟
إن كان لك سلطة في الإدارة إدارة المسجد فاعزلوا، هذا لا يصلح إماما، وإن لم تكن لك سلطة وقدرت على الصلاة في مسجد آخر إمامه صاحب سنة فاطلب الصلاة خلف ذلك الإمام السني، وإن لم يكن قريبك إمام صاحب سنة فلا تصلي خلف هذا الإمام. نعم.
ما موقف الشاب من الخلاف الذي يقع بين أهل العلم وكيف يتعامل مع هذا الخلاف؟
هذا الخلاف إما أن يكون في مسائل في أصول من الدين، فهذا لا يكون بين أهل السنة والعلم، أصول الدين ما في خلاف بين أهل السنة، وإنما الخلاف بين أهل السنة والآخرين من أهل الأهواء هم الذين يخالفون أهل السنة في الأصول، وإما أن يكون الخلاف في أمور يسع الاجتهاد فيها، أو يخالف عالم سني فيما لم يبلغه فيه النص. ويظهر من سؤال هذا السائل أنه يحتاج إلى العلم، يجالس أهل العلم والفضل من أهل السنة ويأخذ عنهم، فإذا أخذ عنهم عرف كيف يتعامل مع المخالفين وعرف كيف ينزلهم منازلهم. نعم.
هل يجوز وصف الرجل بأنه رجل فيه صلاح وتقى؟
نعم، لكن لا يكون في وجهه يخشى عليه منه وهو من المديح المذموم، ويوصف بأن يعني النبى بالتزكية له عند الآخرين نعلم عنه الصلاح والتقى، يعني في الظاهر.
يقول السائل: ما حكم الحلف بصفات الله جل وعلا؟
الحلف بصفات الله كالحلف بالله، نعم.
وما حكم دعاء الصفة؟
الصفة يدعى بها ولا تدعى، فتقول: ربي أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أعوذ بعزتك، أعوذ بنور وجهك. وفي الحديث الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لكن لا تدعى، فلا تقول: يا وجه الله أغثني، يا رحمة الله انسدي علي. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على أن دعاء الصفة كفر.
يقول السائل: ما هي حدود جلباب المرأة من الأمام والخلف؟ وهل الشبر كما جاء في الحديث من الكعب أو من نصف الساق؟
بالنسبة للمرأة هي مأمورة بإرخاء ثيابها، والجلباب من الرأس ويغطي الثياب، والشبر يبدأ من الكعب، من العرقوب وليس من الكعب، من العرقوب، لأن العرقوب نهاية الرجل. فقول أم سلمة شبر يعني من العرقوب نهاية الرجل، نعم.
يقول السائل: كيف نفهم النصوص التي جاء فيها لفظ الخلود في النار أو عدم الدخول فيها وغيرها من الألفاظ التي ظاهرها المنع، فقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر الحديث؟
أولا، نصوص الوعيد عند أهل السنة لا تؤول بل تمر على ظاهرها حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. ويروى عن ابن خزيمة رحمه الله قال: نصوص الوعد والوعيد كالزهرة التي إذا لمست ذبلت. وهذا أول. ثانيا، بالنسبة لما جاء من الخلود في قتل النفس بعض المعاصي، فالخلود له معنيان: أحدهما طول المكث والإقامة، طول المكث والإقامة، وهذا في حق المسلم الذي يلقى الله على كبيرة، فإن الخلود في حقه بمعنى طول المكث والإقامة، لأنه جاء في نصوص أخرى أنه لا يكفر وأن مآل المسلم إلى الجنة. الثاني معناه السرمدي الأبدي، وهذا في حق الكفار والمنافقين نفاقا اعتقاديا، نعم.
سائل يسأل: ما المراد بمحو السيئات؟ هل تمحى بالكلية أم يمحى الذنب المترتب عليها؟
أنا ما أدري من يعني أتيت بهذه العبارة. لو أنك أخذت الحديث وفق معناه في اللغة العربية لأرحت نفسك. السيئة هي السيئة الخطيئة، وإذا محيت طفر العبد منها، نعم.
يقول السائل: أن زوجته مريضة مرضا شديدا وقد لا تتمكن من قضاء ما عليها في رمضان الفائت، فما العمل إذا دخل عليها رمضان ولم تقضي؟
هذه إن كان يرجى شفاؤها، إذا قال نراجع الطبيب المسلم أو أطباء استشاريين أخصائيين فإذا قرروا عدم شفائها فيما يظهر فلتطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى شفاؤها فلتبقى حتى يمن الله عليه بالشفاء ثم بعد ذلك تقضي. نعم.
هناك من يلمز أصحاب المنهج السلفي بأنهم أصحاب أخلاق سيئة ويقول انظروا إلى أصحاب الدعوات الأخرى إنهم أصحاب أخلاق حسنة، فكيف يرد على من يقول هذا القول؟
أولا الظاهر أن هذا لا يعرف المنهج السلفي ولا أهله، وثانيا لعله بسبب أو آخر وجد سوء معاملة من شخص سلفي، ولكن لا يجوز له أن يحكم على جميع أهل السنة وأهل السلفية بأن أخلاقهم سيئة وأنهم لا يحسنون التعامل، هذا خطأ، هذا من الجور والحيف.
السؤال الأخير: هل من نصيحة توجهونها لأبنائكم الطلاب وكيف يستفيدون من مثل هذه الدورة؟
يواظبون على الدروس ويدونون الفوائد التي يخشون أن تشرد منهم، ومع الاستغاء التام والسكينة والوقار. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.